المتفوق. وبذلك هناك مسألة هامة، أي سقوط لهذا الكيان معناه سقوط المفهوم الأوروبي لعالم الأخيار، أو لعالم أنه العالم هذا الذي يواجهه الكيان هو عالم متخلف، بينما الغرب هو عالم متقدم وعليه تعميم فلسفته، إن كان على الصعيد الغربي بأوروبا أو كان على الصعيد الغربي بأمريكا التي تخوض هذا الصراع إلى جانب الأوروبيين وإلى جانب الكيان. وهنا رأينا أن مسألة الملف النووي بدأت من خلال وكالة الطاقة الدولية ببيان يدين إيران بأنها خصبت أكثر من المعدل يعني المسموح لها، اتجهت في الإدانة وبدأ العدوان الصهيوني على إيران، أكملت أمريكا ولكن الغرب كان هناك إدانات من الغرب بصدد هذا العدوان، ولكن إدانات لم تترجم يعني إدانات مفبركة تماما على صعيد أننا والله أمام جريمة تاريخية وأننا أمام خطورة من عملية التسربات. طيب. ولكن هناك في ملاحظ تماما ما انطلق به بالتحديد وزير الدفاع البريطاني قال بالتحديد الواحد أن المسألة غير مسألة يعني كل ما يصل بالموضوع مسألة الاقتصاد العالمي، يعني بعدهم بالرغم من كل الجرائم التي يقوم فيها الاحتلال بعدهم التفكير بعملية الاقتصاد كيف سيتحرك في هذا العالم، وليس هؤلاء الناس الذين يدفعون ثمن جرائم هذا العدو.
شكرا جزيلا للأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي، سنكون إن شاء الله معك أيضا في طية هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم. ونود أن ننتقل في هذه اللحظات أحبتنا الأكارم إلى سوريا مع الناشط الإعلامي محمد باقر رسوله، يلتحق بركبنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لك أخي محمد باقر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يا حياك الله
لكم ولا جميع المستمعين.
أهلا ومرحبا وبارك الله بك لحضورك معنا وتخصيص هذه الدقائق لإذاعة طهران العربية، وباعتبارك ناشط إعلامي أستاذ محمد باقر، دعني أبدأ من هذه النقطة وما أهمية حقيقة المتابعات الإعلامية وتوخي الحذر واليقظة في التعامل مع الأنباء والأخبار والمقالات التي تصل، خاصة وأن الكيان الصهيوني لربما بدأ يغير من استراتيجيته للتعامل مع أبناء الشعب الإيراني للتأثير على معنوياتهم. هذه البداية طبعا تكون لنا، تفضلوا.
نعم، الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بمقارعة الاستكبار العالمي،
الحمد لله.
وفي الواقع عندما نرى أن العدو الصهيوني يركز على مسألة الإعلام نستنتج أن هذا العمل الذي يقوم به هو نتيجة إفلاسه في على المستوى الميداني. فالعدو الصهيوني بحمد الله وبفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكمة قيادتها قد بيّنت العدو الصهيوني أن هذه الدولة أي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست هي مجرد فصيل جهادي أو مجرد جماعة صغيرة تقاتل، وإنما هناك رجال أولي بأس شديد، وثقافتنا هي ثقافة القرآن الكريم وثقافة الجهاد، و الله سبحانه وتعالى كرمنا بهذه الميزة والخاصية. وما يقوم به العدو من السعي لزعزعة الاستقرار من الناحية الإعلامية هذا أيضا بحمد الله وبفضل حكمتي ودرايتي الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن شاء الله سيكون يعني مصيره الحضيض، لأنه بفضل الله تعالى وهناك حكمة وهناك دراية وهناك في الواقع واضح أن المسألة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مسؤولين من نشطاء أيضا كلهم على دراية تامة وعلى يعني متابعة حثيثة. الواقع يظهر هذا من خلال بعض المتابعات أنهم على دراية تامة، وكذلك يعني كل ما يخرج يعني كما إذا صح التعبير كل ما نبت قرن للشيطان
نعم
يعني وأدوه في أرضه الحمد لله
الحمد لله.
فهناك عمليات مثلا إلقاء القبض على كثير من العملاء
بلى.
نعم هذه في بلى. وقتها كان واضح أن الجمهورية يعني في ذلك واضحة وشفافة وصريحة
استطاعت أن تحقق حقيقة كثير من الإنجازات في هذا المجال يعني وقلت الكثير حقيقة من خطوات الإجرام للكيان الصهيوني الذي كان يعول على هؤلاء وينفذ خطتهم.
أحسنت هذا واضح يعني للعيان. فهو في الواقع يعني لا يمكنه مجابهة إيران عسكريا. أنا نعم. لا أعرف كثيرا بال
لا طبعا
نعم لكن نحن واضح أنها بسبب إفلاسها من تلك الناحية جاءت على ناحية الإعلام.
هنا هذه نقطة مهمة يعني واختصاصك نعم. وأنت كناشط إعلامي أستاذ محمد باقر أنا أتساءل عن أهمية حقيقة هذا الإعلام اليقظ والحذر الذي يعلم ويفهم أن العدو قد أفلس في الأمور العسكرية والقوات المسلحة الإيرانية تضرب بضربات مباركة حقيقة عمق هذا الكيان والمراكز العسكرية له ولكن يأتي بخطوات للحرب النفسية المواجهة الإعلامية القذرة التي يقوم بها والماكينات الإعلامية التي يتمسك بها. ما أهمية هذه المواجهة الإعلامية وهذه الحرب الناعمة التي يسميها سماحة السيد القائد؟
نعم هذه التي يشير إليها سماحة السيد القائد حفظه الله ورعاه وأيده وسدد خطاه في مواجهة المستكبرين تحتاج كما يذكر هو سماحته إلى بصيرة وإلى وعي وإلى دراية ومعرفة بالعدو. فالعدو ليس سهلا، نحن نعترف أن عدونا ليس سهلا من هذه الناحية، من ناحية إجراءاته في الحرب النفسية ولكننا أيضا نحن لسنا أيضا الحمد لله يعني المسؤولون في الجمهورية النشطاء أيضا ليسوا من النوع الذي يستهان به، لا الحمد لله هم يسددون ضرباتهم. يعني كل عميل يمكن إلقاء القبض عليه هذا يعتبر يعني يعتبر خسارة للعدو.
نعم.
أنه هذا كان يعني أيضا سيهدد باقي العملاء يعني
نعم.
الواقع
نعم.
القضاء على العملاء يهدد باقي العملاء بأنهم أيضا هم يعني على الطريق نعم. إذا كان هناك لا يزال عملاء أنهم سيأتي دورهم
بلى.
عاجلا أم آجلا
بلى.
والحمد لله الجمهورية مستحكمة بنظامها بقانونها بشعبها بحكمة ودراية قيادتها بحمد الله تعالى
الله.
وبفضل عناية الله جل وعلا الذي هو وعد المؤمنين أنه إن تنصروا الله ينصركم. وهذا ما يعني نراه عيانا
نعم.
في هذه البلد الطيب في هذا البلد الذي هو في الواقع الخندق الوحيد في مواجهة الاستكبار العالمي. وهذا ما ينبغي نحن كإعلاميين نحن
نعم.
كنشطاء
نعم.
أن نبينه لأمتنا.
هذه نقطة مهمة أستاذ دعني أستاذ محمد باقر أتوقف عندها وأتساءل يعني عن دور الإعلاميين عن دور الأفراد والأشخاص الذين هم اليوم يعني كلهم أصبحوا إعلاميين لأن وسيلة الإعلام الآن بين أيديهم الجوالات الهواتف الذكية وطبعا الصفحات وسائل التواصل شبكات التواصل. كيف بإمكاننا أن نكون ونساعد هذه الجبهة إلى جانب القوات المسلحة التي تعمل عملها والخطوات العسكرية بجانبها، كيف نستطيع نحن أن نساعد حقيقة هذه الجبهة لنصرة المسلمين حقيقة والأحرار في كل العالم؟
نعم الواقع يلزم على كل إنسان متمكن من هذا المجال متمكن في هذا المجال أن يقوم بدوره الفاعل. وهذا أنا لا أقول أنه واجب شرعي، لسنا في مقام فتوى أو في مقام التدخل فيما ليس من شأننا، لكن في الواقع هناك واجب اجتماعي تحتمه المرحلة والظروف على كل إنسان حر وشريف وعاقل أن يبين على مثلا من كان لديه معرفة باللغات الأخرى من الإنجليزية والإسبانية واللغات المشهورة الأخرى أن يتدخل في وسائل التواصل الاجتماعي ويبين الحقيقة ويبين الواقع وما الذي يجري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما الذي يجري في الكيان المحتل الغاصب الذي على مدى عقود طويلة كان هو له السبق في القتل والتشريد وقصف المشافي وكذلك قتل الأبرياء، وهذا ما نراه عيانا في قطاع غزة الذي ربما كان ضحية السكوت، سكوت الإعلاميين، وكأنه لا يوجد هناك أي لحمة بين أهل غزة وبين أبناء هذه الأمة.
نعم.
أمة المليار مسلم مثلا، نحن إذا تحدثنا عن أمة المليار مسلم وقطاع غزة الذي ربما كان سكانه قبل العدوان قبل سنة وبضعة أشهر ربما لا يتجاوز 2 مليون نفر. هؤلاء 2 مليون نفر الذين هم مسلمون على مرأة عين المليار مسلم، فما حصل بهم وما حل بهم هو نتيجة سكوت البعض عن نصرتهم حتى في الإعلام، حتى في الإعلام ينبغي كان لهم أن
لا تحقق نتائجها.
نعم.
طيب والآن يعني بعد مرور هذه الفترة والعدوان على غزة طبعا أكثر من 20 شهر الآن قائم، وكذلك ما تعرضت له الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة في عدة بلدان ومناطق مختلفة، هل برأيك الرأي العام العالمي وصوت الأحرار لربما قد وصل إلى نوع من اليقظة والبصيرة والوعي لكي لا يصدق حقيقة ألاعيب وأكذوبات هؤلاء المجرمين؟
نعم، هذا له كان يعني صدى واضح.
نعم.
على الأوساط العالمية، ليس فقط في الأوساط العربية والإسلامية
بلى،
وإنما حتى على مستوى العالمي كان هناك صحوة عالمية، وهذا ما شهدناه في عدة دول حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في دول أخرى، قيام الناس وخروجهم في مظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
هي من بدأت، هي من امتلكت السلاح، أسلحة الدمار الشامل وأسلحة القتل العام وأسلحة الأسلحة التي يستعملونها، والجمهورية الإسلامية بريئة من ذلك، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.
نعم.
ولكن هذه دعوة أقاموها لأجل أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي بحكومتها وسياسيها وشعبها وجيشها كانت في صف المقاومة وفي صف المظلومين في دولة فلسطين المحتلة.
هكذا يعني يعلي صوت الكيان الصهيوني بأننا نريد إسكات صوت الحق أو الأبواق الإيرانية، هكذا يقولون عبر هذا المصطلح. ولدينا طبعا مصداق في غزة، أكثر من 220 أعتقد الحصيلة الأخيرة من الشهداء الإعلاميين الذين كانوا يوصلون صوت الحق لأهل غزة إلى العالم، على ماذا يدل؟ وقد رأينا أيضا الكيان الصهيوني يستهدف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لكي يسكت كما يقول صوت الحق، هل صوت الحق قابل للإسكات أستاذ محمد باقر؟
لا، هذا يعني إن شاء الله بعيد عنهم بفضل الله تعالى، سيكون بعيد المنال عنهم كما ذكرنا، لأن الجمهورية الإسلامية ليست بهذه يعني لا يستهان بقدراتها وبقوتها، وكذلك يعني نحن لا نتكلم في منبر الجمعة، ولكن
بلى
نقول إن الله ولينا، إن الله ولينا ولا مولى لهم.
نعم.
والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا وعد عباده المسلمين المؤمنين
نعم
بالنصر والغلبة إن شاء الله
إن شاء
على
الله.
كل مستكبر وكل ظالم وكل طاغي وكل.
بارك الله بك الأستاذ محمد باقر الرسول والناشط الإعلامي من سوريا، كل شكري والتحية لك ولشعب سوريا الشقيق طبعا على وقفتك الطيبة هذه مع أثير إذاعة طهران في تغطيتها. شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
شكرا لكم. شكرا جزيلا الله. لكم وللمستمعين.
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، يا لثارات الحسين يا علي مجد،
سدد واضرب لا شلة يمينك، حيدر واقف بالمعارك يعينك، بعدك نصرك مكتوب بجبينك يا دار الله يا دار الله. رداد العيلة والعاد خايف على روحه طاير والناس البقاع بيدك مرجوحة طلعت دواقة الموت جراد مقابل ابن حسين على الهيهات تتلاقى جروحة يا ويلة ويا ويلة ويا ويلة ليوصلنا يرجع راسه شايل جيلة نمشي له نمشي له ونمشي له ما تعبر بيوت الغيار العيلة خيبر ما تبقى والله حيدر بالساحة لا تهطر الداد الجيوش وذب هدومه تسيارة وتسيارة وتسيارة صاروخ حيدر من جهنم نارة أخبارة وأخبارة وأخبارة باكر البنيامين يبقى بعارة
أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان. كل الشكر والتحية لكرم المتابعة وجميل الإصغاء لأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه انتقالة إلى أرض الرافدين إلى عراق الحسين وعراق علي عليه السلام وبعض المشاركات والمساهمات الصوتية التي تكون بين أيدينا من أهلنا والشرفاء إخواننا الأعزاء من العراق. دعوني أبدأ هذه المشاركة الصوتية من الأخ أبو محمد الصالحي من العراق، استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم الصالحون؟ هل هم الصهيونية أم الماسونية العالمية التي قتلت الأطفال والشيوخ والنساء وهدمت الجوامع والكنائس والمدارس وهدمت بيوت الفقراء واعتدت على الآخرين في سبيل السيطرة على الأرض؟ كلا ثم كلا، هناك الله الجبار القوي العزيز الذي له جند في أرضه وهم المؤمنون كما نرى في إيران الإسلامية التي وقفت بوجه الظالمين وسندت المستضعفين في أنحاء الأرض. سائلي الله سبحانه وتعالى أن يرث الأرض ومن عليها للمستضعفين، حيث قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. المواطن العراقي أبو محمد الصالح.
تحية طيبة للأخ أبو محمد الصالح. بدعواتكم أنتم أيها المؤمنون الصالحون ستنتصر إيران على أعدائها إن شاء الله. من العراق، من أرض الغري، من أرض الإمام علي عليه السلام، من النجف الأشرف، يرافقنا في هذه الرسالة الصوتية الإعلامي رياض الخزرجي، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. رسالة إلى الشعب الإيراني العظيم. هذه الأيام حيث يمر المسلمون جميعا في العالم وخصوصا شيعة أهل البيت سلام الله عليهم يمرون في حرب شعواء شنها الأعداء على الشعب الإيراني، بل على المسلمين كافة وعلى شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. فالقرآن يأمرنا بأن نقاتلهم في كل مكان ونرد كيدهم إلى نحورهم. أيها الشعب الإيراني العظيم، أنتم الأقوياء، أنتم الذين ستنتصرون بقوة الله تعالى، لأنكم تحملون مبادئ أهل البيت سلام الله عليهم، لأنكم تحملون مبادئ الإسلام الحقيقية، لأنكم تتبعون مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام، لأنكم تتبعون الحسين بمبادئه وصبره، تتبعون أبي الفضل العباس عليه السلام في قتاله وصبره ووفائه. فلا تهنوا ولا تحزنوا، فإنكم الأعلون إن شاء الله، والنصر من عند الله. الإعلامي رياض الخزرجي.
تحية طيبة للإعلامي رياض الخزرجي من العراق، من النجف الأشرف، على هذه الرسالة الصوتية. بارك الله بك أخي الكريم. ورسالة أخرى مستمعينا الكرام الصوتية من بغداد من أرض السلامي، نستمع إليها للأخ الكريم سامي الغراوي، دعونا نستمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العلي العظيم. نستنكر وبشدة الاعتداءات الأمريكية والصهيونية على الجمهورية الإسلامية، وندين كل أعمال الشر والخراب التي يتبناها العدوان ضد الحرية والإنسانية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، وأذق أعداء الإسلام حر النار بحق محمد وآل محمد. الأستاذ سامي الغراوي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تحية طيبة للأستاذ سامي الغراوي من العراق من بغداد على هذه الرسالة، بارك الله بك أخي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذه التغطية الخاصة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر لكم وللرسائل والمعنويات العالية التي حقيقة تمدنا بالعون لمواصلة حقيقة هذا الدرب بعزيمة وإصرار وإرادة تامة لكي نقف ونؤدي دورنا وواجبنا في هذا الخط، وهو الخط الأمامي الإعلامي للمواجهة حقيقة لصوت الحق مع الصوت الذي هو الباطل في الباطل. وكل العالم الآن يأتي لكي يكون في هذه المواجهة الاستراتيجية أن يؤدي دورهم في هذه المسرحية للاحتلال. اليوم نحن نكون ونتوحد حقيقة في طاقات الأمة، علينا أن نفعل ذلك، ولله الحمد أننا نراها الآن تحصل هذه المسألة. أما أن يظل الجميع تحت سيف الإملاءات الصهيونية، يعني وكما أشرنا هم أيضا يتمسكون بالأدوار التي يريده هؤلاء أو يريدها هؤلاء لهم، أو يتمسكوا بالوعي حقيقة لكي يسقطوا كل الأقنعة الموجودة، ويكون واضحا أن لا حوار مع كيان نسج من الخيانة، ولا سلم مع من لا عهد له، ولا بقاء للأمة إلا بقوة السلاح والعقيدة ووحدة الصف. المرحلة المقبلة مستمعين الأكارم لا تحتمل الحياد، لا وجود للحياد فيها، اما ان تكون على طريق الحق واما ان تكون مع الباطل، اما ان نكون امة تأخذ مكانها في معادلة الردع او نظل حطاما على ارصفة التاريخ. هذا ما يريده العدو الصهيوني ومن يدعمه من الدول الغربية والامريكان، الولايات المتحدة الامريكية ومن يدور في فلكهم على خط الباطل. لا يريدون لنا مصلحة ولا يريدون لنا تقدما وسلما وأمانا، بل هم يمثلون خط يزيد في عصرنا الحاضر ويريدون استعمار بلداننا في هذه الآونة الأخيرة.
تحياتي إلى أعزائنا وأحبائنا عشائرنا القيارة في محافظة خوزستان. أحبتي الأعزاء، أنتم تملكون الأوصاف الحميدة بالنسبة إلى حب الوطن، وهذا ثبت عندما كان الحرب المفروضة علينا من قبل صدام البحث. الآن جاء دوركم مرة ثانية. أولا نعلن تضامننا مع أحبائنا الحرس الثوري والجيش، نطلب من هؤلاء الأعزاء بأن يشددوا على حملاتهم وصواريخهم على الكيان الصهيوني، والتضامن هو فعل ليس كلمة، وفي التضامن تنجح وينجح كل مشكلة.
ادخلوا كل الملاجئ بأمر الولي، بأمر الولي
باسم قتال اليهود المرتضى، باسم علي بن أبو الربا.
عاجل عاجل يا علي هالصالة شيعية، عاجل عاجل يا علي ضبط الحربية.
تحية طيبة لحضراتكم والسمعين الأكارم، كل الشكر لهؤلاء الأحرار من الإخوان، وحقيقة الأحرار الذين يقفون حقيقة بوجه الطغيان بوجه الظلم من العشائر العربية التي تعيش في المحافظات الجنوبية الإيرانية وكذلك في المحافظات الجنوبية العراقية. كثيرا ما رأينا من المقطوعات والمنتوجات الإعلامية الجميلة والمباركة التي حقيقة تتحدث لكي بدورها تستطيع أن تكشف حقيقة هذه المواجهة، إن كانت هذه الخطوات صغيرة مجرد فيديو كليبات أو مقاطع صوتية مسجلة تأتي على الصور التي تكون ل صواريخ القوات المسلحة الإيرانية. كثيرا ما رأيناها في هذه الأيام، هذه كلها دوافع داخلية ودوافع تطوعية هكذا نقول، يتطوعون لكي يؤدوا دورهم ويقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأبطال والمجاهدين في جبهات القتال مع الكيان المحتل الصهيوني. كلها مباركة، كلها مشكورة، وكثيرا ما تصل إلينا إن شاء الله بقدر ما نستطيع نعرض ونكشف هذه المقاطع ونوصلها لكم كي تستمعوا إليها مستمعين الأكارم. وكما أشرنا هذه المشاركات التي تصل إلينا من المكتوبة ومن الصوتية تبارك في هذه العمل، في هذه التغطية، وتنقل حقيقة وتعطي المعنويات والعزم والإرادة لكل الأحبة حتى يواصلون هذا العمل لساعات طويلة. ولكن لا بأس أننا ننعم بأمن وأمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل القيادة الحكيمة، في ظل القوات المسلحة الباسلة والشجاعة والمقتدرة، ولله الحمد أن هذه الجبهة هي جبهة تفرز بين الحق والباطل، ونحن نكون إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من المنتصرين في هذه الجبهة. نود أيها الأكارم أن ننتقل في هذه اللحظات إلى آخر الأخبار والأنباء التي جاءتنا من غرفة الأخبار، وسيقرأها على مسامعنا مرة أخرى الزميل أمير فوزي الذي انضم إلي داخل الاستوديو. تحية طيبة لك الزميل أمير وأهلا بك.
حياك الله وبارك الله فيك وساعدك الله، وتحية طيبة شكرا للمستمعين الأكارم. ندعو أحبتنا الأفاضل لمتابعة هذه النشرة أو هذا العرض الإخباري. القوات الإيرانية تواصل استهداف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي وتسقط مسيرة إسرائيلية متطورة من نوع هرمس غربي البلاد. الرئيس الإيراني يجدد التأكيد على أن بلاده لا تسعى للحرب بل تسعى إلى الأمن والسلام، وأن الأمريكيين يجب أن ينالوا الرد المناسب على عدوانهم. بعد العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، تظاهرات تضامنية تندد بالعدوان وتؤكد حق إيران في الرد. وإلى التفاصيل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أعلن حرس الثورة الإسلامية إطلاق الموجة 21 من الهجمات المراكبة القوية بالصواريخ والطائرات المسيرة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت العلاقات العامة للحرس أن هذه الموجة استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عسكري ممتدة من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة بما في ذلك حيفا وتل أبيب في الوسط. وذكرت العلاقات العامة للحرس أن الهجوم نفذ عبر عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة مستخدما صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، إلى جانب تكتيكات خاصة لاختراق طبقات منظومة الدفاع الجوي الصهيونية. أعلنت ما يسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق 4 موجات متتالية من الصواريخ الإيرانية خلال 20 دقيقة على امتداد الأراضي المحتلة من الشمال حتى الجنوب. واستهدفت موجات الصواريخ الإيرانية وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية وسط الكيان والسهل الساحلي باتجاه عسقلان جنوبا، مشيرة إلى أن 4 صواريخ إيرانية ضربت 3 مواقع في الجنوب وآخر في الشمال، إضافة إلى سقوط صاروخ جنوب القدس المحتلة. بالتوازي أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية إصابة منشأة استراتيجية تابعة لها في الجنوب. وتحدث الإعلام العبري عن أن هذه هي أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن دفاعات الجيش الإيراني أسقطت مسيرة إسرائيلية متطورة من طراز هرمس في مدينة خرمباد جنوب غرب البلاد. واعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مسيرة إسرائيلية أسقطت في الأجواء الإيرانية، وتعد طائرة هرمس أحدث طائرة مسيرة إسرائيلية وبإمكانها الطيران لمسافات طويلة والتحليق على مسافة 30,000 قدم وحمل صواريخ وقنابل موجهة بالليزر. وخلال الأيام السابقة تمكنت الدفاعات الإيرانية من إسقاط 10 المسيرات الإسرائيلية بمختلف أنواعها. نعم مستمعينا الأحبة، نرحب بكم مجددا إلى هذا العرض الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه اللحظة نستمع معا إلى تقرير عن وقفة مع المواقف الدولية للعدوان الأمريكي الصهيوني على المنشآت الإيرانية.
مواقف دولية عديدة رفضت العدوان الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية واعتبرته مخالفا لجميع القوانين والمواثيق الدولية وتصعيدا خطيرا في المنطقة. الخارجية الصينية أدانت الضربات الأمريكية على المنشآت النووية بشدة، مؤكدة أنها انتهاك خطير لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأما في روسيا فقد قال رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ حربا جديدة بمهاجمة إيران. وأشار ميدفيديف إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم تعارض أعمال أمريكا وإسرائيل العدائية في المنطقة. بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هجوم الولايات المتحدة يمثل تهديدا مباشرا للسلام والأمن الدوليين، وقد يؤدي لتصعيد خطير في منطقة على حافة الهاوية بحسب تعبيره. هذه المواقف التي أدانت مشاركة أمريكا بالعدوان على إيران لم تقتصر على دول العالم، بل ندد الكثير من المسؤولين في داخل الولايات المتحدة وعلى رأسهم النواب الديمقراطيون بما قام به ترامب، حيث اعتبر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن ما فعله ترامب غير دستوري، مؤكدا أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة التي تمتلك حق إدخال البلاد في الحرب. بدوره قال النائب الديمقراطي روخانا إنه يجب علينا التصويت في واشنطن على مشروع قانون صلاحية الحرب لمنع أمريكا من الانجرار إلى حرب أخرى لا نهاية لها بالشرق الأوسط. وتأتي هذه المواقف في وقت قالت فيه مصادر إعلامية أمريكية إن ترامب لم يطلع كبار النواب الديمقراطيين في لجان الاستخبارات على الضربات التي نفذت في إيران، في حال أنه تم إطلاع النواب الجمهوريين على طبيعة هذه الضربات. بسم الله.
نواصل لحضراتكم تقديم هذا العرض الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقيادة الجيش بأنه سيكون هناك رد حاسم على الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتدائها على المنشآت النووية الإيرانية. وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء أمير موسوي أن أمريكا بارتكابها العدوان على إيران فتحت يد القوات المسلحة للرد على المصالح الأمريكية وجيشها، فيما شدد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على أن الأمريكيين سيتلقون ردا حاسما على اعتداءاتهم كما في السابق. وتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة الإيرانية التي أدت مهامها بنجاح في التصدي للعدوان الإسرائيلي، مما أجبر الصهاينة على الاستعانة بالأمريكي أو بالأمريكيين، مؤكدا الاستمرار بالقتال حتى النصر. أكد رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لا تسعى للحرب بل تسعى إلى الأمن والسلام، وأن الكيان الإسرائيلي يعرض أمن المنطقة للخطر. وخلال مشاورات هاتفية مع عدد من الزعماء الإقليميين والدوليين، قال بيزشكيان أن الجمهورية الإسلامية ستصمد حتى النهاية وستجعل العدو يندم، وستصنع مستقبلا مشرقا للمنطقة مع الدول الإسلامية الشقيقة. وأكد أن الأمريكيين يجب أن ينالوا الرد المناسب على عدوانهم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن العدوان الأمريكي الأخير على إيران ليس مجرد استهداف لمنشآت، بل هو اغتيال صريح للقوانين الدولية وتهديد مباشر للأمن والسلام في العالم. واعتبر عراقشي أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وتشجع على نشر شريعة الغاب دوليا. وشدد عراقشي على أن إيران تملك خيارات واسعة للرد وستستخدم كل طاقتها للدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة الهجمات العدوانية الأمريكية. وأكد أن إيران لن تعلن عما ستقوم به ردا على العدوان الصهيوني الأمريكي. أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن إيران ستنتصر لأنها صاحبة حق ومعتدى عليها. وأضاف الشيخ نعيم قاسم أن إيران لديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمم على أن تكون إيران عزيزة وقوية. وتابع إيران لديها شعب متماسك ترك خلافاته ليكون موحدا في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وأضاف أن تهديد ترامب باغتيال الإمام الخامنئي دام ظله عمل دنيء وفي الوقت نفسه دليل ضعف. وأوضح سماحته أن ترامب جاهل لمكانة هذا المرجع الكبير عند المسلمين وفي العالم، وجاهل للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن العدوان على إيران قد تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن أمريكا شريكة في جميع الجرائم. وأضاف بقائي أن الاعتداء الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد عملا إجراميا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يبرر هذا العدوان. وجدد بقائي التأكيد على أنه لن يكون هناك مفاوضات في ظل العدوان، خاصة بعد أن داس الصهاينة والأمريكيون على المبدأ الأساسي للأمم المتحدة، موضحا أن التركيز الآن ينصب حول الدفاع عن البلاد. نعم مستمعينا الكرام، في ختام هذه النشرة نذكر الأحبة بالعناوين الرئيسية التي ورد في هذا العرض الإخباري ضمن إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. القوات الإيرانية تواصل استهداف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي وتسقط مسيرة إسرائيلية متطورة من نوع هرمس غربي البلاد. الرئيس الإيراني يجدد التأكيد على أن بلاده لا تسعى للحرب بل تسعى إلى الأمن والسلام، وأن الأمريكيين يجب أن ينالوا الرد المناسب على عدوانهم. بعد العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، تظاهرات تضامنية تندد بالعدوان وتؤكد حق إيران في الرد. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الأحبة. نعود إلى التغطية الإعلامية بتقديم الزميل السيد مصطفى. إليك مصطفى.
حياك الله زميل أمير، شكرا جزيلا على هذه النشرة الإخبارية وبارك الله بك وبجهود زملائنا في غرفة الأخبار. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في تغطيتنا الخاصة وأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وآخر المستجدات في مواجهة أبطال المقاومة القوات المسلحة الإيرانية مع هذه الجبهة من الكفر والشرك والتضليل حقيقة من الصهاينة ومن يدعمهم. إلى ضيف كريم يلتحق بركبنا في هذه التغطية مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل وبعض تسليط الضوء على بعض المحاور الموجودة في هذا الإطار، ينضم إلينا الأستاذ الدكتور حكم أمهز الخبير بالشأن الإقليمي وكذلك الدولي. تحية طيبة لكم أستاذ حكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله مصطفى وعلى المتابعين.
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم وبجهودكم الطيبه الإعلامية والمباركة، وأشكركم لإتاحة الفرصة لنا هذه الدقائق. دكتور، أتحدث وأتساءل حقيقة عن بعض الأمور المهمة، لربما أهمها ما يأتي في المواقف الدولية التي أدانت اعتداء الولايات المتحدة الأمريكية، ونتساءل عن أهميتها وحقيقة دلالتها. كيف تابعتم وكان تقييمكم لهذه المواقف من بعض البلدان؟
يعني أنا بتقديري أنه حتى الآن للأسف الشديد لم ترتقي هذه المواقف إلى ما يؤمل.
نعم.
يعني مثلا الدول المنطقة التفت بموضوع الإدانة والتفت بموضوع التأكيد على خط التصعيد وغيره. أما الدول الأوروبية للأسف الشديد يعني هي أصلا لم يعد أحد يؤول على الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي باعتباره أصبح تابعا منصاعا بشكل كلي للإدارة الأمريكية، فبدلا أن يديروا الأدوان ذهبوا إلى مطالبة إيران بخفض التصعيد، يعني وكأنه يعني مطلوب ممن توضع على نحره السكين ألا يتوجع ولا يوجد صوتا. أما الأمريكي فهو هناك يعيش في حالة تناقض كبيرة جدا على مستوى الإدارة الأمريكية، يعني هناك انقسام في الموقف، منهم من يعتبر أن ما جرى هو خطأ ومنهم من يعتبر أنه كان صح يعني صوابا، والآن هناك يعني إشكاليات حول كيفية التعامل مع التداعيات.
نعم.
لدرجة أنهم بدأوا يتحدثون عن أنه هل أنه يجب يعني تغيير النظام في إيران أو لا، وب بطبيعة الحال هذا لديه له إشكاليات كبيرة جدا يعني قد تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة.
نعم.
باعتبار أن إيران دولة كبيرة وأي تغيير فيها نعم. يمكن أن يؤثر على المنطقة ككل. على كل هذا حلمهم يعني في موضوع التغيير تغيير النظام.
نعم.
كما يقال حلم إبليس بالجنة حلم ترامب بالجنة. فعمليا الآن هناك نوع من
لنسلط الضوء دكتور حكم على موقف تحديدا روسيا الصين باكستان يوم أمس يعني في مجلس الأمن والجلسة الطارئة للعدوان الأمريكي. طبعا هناك حديث للمتحدثة الخارجية الإيرانية تقول لدينا توقعات واضحة من روسيا بأن تلعب دورا فعالا في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي. ماذا في التوقعات بشأن هذه البلدان التي أسميتها وتحديدا لربما روسيا؟
شوف أولا الروسي أولا الروسي قبل قليل كان هناك موقف روسي تحدث عن أنه سيقوم بما يلزم ويقدم بما تحتاجه إيران بحسب الحالة. هذا تقريبا هذا المضمون الذي تحدث عنه الروسي. طبعا أنت تعرف أن وزير الخارجية عباس عرفشي كان في روسيا والعلاقات الروسية الإيرانية متقدمة جدا ومتطورة، لكن طبعا لكل دولة يعني مصالحها وظروفها الخاصة. نعرف أن هناك 1,500,000 إسرائيلي من أصل روسي، وبالتالي البعض يقول أن إسرائيل تتكلم الروسية، وهذا مؤشر على أن هناك علاقات وارتباطات بين روسيا والكيان الإسرائيلي. ولكن السؤال الكبير أنه هل يمكن أن تؤثر على القرار السياسي الروسي؟ أنا بتقديري لا. لماذا لا؟ لأن روسيا تتحدث عن أنت أعداد هائلة ملايين هائلة من السكان. هذا أولا. الأمر الثاني أنه المصالح الروسية تتقدم على كل المصالح الأخرى، ولكن الآن هناك نوع من العلاقات أو الطيبة ما بين رئيسين بوتين وترامب، وبحسب ما نعرف عن بوتين أنه ذكي ويستثمر كل الفرص، فهو يستثمر العلاقات حاليا، ولكنه ينظر إلى العلاقات على أساس استراتيجي بين بلدين. يعني بمعنى أنه لا يسخر الآن الظروف الروسية لمصلحة روسيا، إنما يوظفها لمصلحة روسيا، عفوا لا يوظف مصالح الروسية لمصلحة الأمريكيين أو أمريكا أو ترامب، بل يوظفها لمصلحة روسيا على المستوى الشخصي مستفيدا من علاقات شخصية. وأيضا هو ينظر إلى ما بعد ولاية ترامب، لأن العلاقات علاقات الدول لا تنتهي، وبالتالي حساباتها واستراتيجياتها بعيدة المدى لا تتوقف عند دورة لهذا الرئيس أو دورة لذاك الرئيس.
نعم.
فعمليا الروسي هو يحسب كل الحسابات ويدقق فيها، باعتبار أنه أي يعني خطأ أو استهداف لإيران وأضعاف إيران هذا يعني إضعاف لروسيا وإضعاف للصين.
نعم.
فلذلك ينظر من هذا المنظار. أما بالنسبة إلى الصيني، أشوف الصيني أنا بتقديري قد يكون متحمسا أكثر من الروسي للدخول في أو لتقديم الدعم والدخول بشكل غير مباشر، دعنا نقول الدخول بشكل غير مباشر في هذه المعركة. فمثلا الموقف الباكستاني كان موقفا متقدما جدا، ونحن نعرف علاقات الباكستانية الصينية، ونعرف أن الأسلحة الصينية الموجودة في باكستان أذلت الأسلحة الأمريكية الموجودة في الهند في المعركة الأخيرة.
صح.
فمن قال أنه لا يمكن أن تكون الصين قد أوحت أو أعطت الضوء الأخضر لباكستان لاتخاذ هذا الموقف الكبير جدا؟ ومن قال أنه لم ترسل الصين أو لم ترسل الصين أسلحة مثلا من المتقدمة التكنولوجية إلى إيران بحيث أنه يعني يمكن أن تكون الصحة التعبير بين المعركة على أرض إيران وليس معركة على أرض الصين، لأن بالنهاية هناك معركة ذاهبة بين أمريكا والصين ذاهبة إلى التفجر سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري أو غيره.
جميل.
فعمليا أعتقد أن الطابع الدولي للحرب بدأ يأخذ مكانه بشكل متدرج.
نعم. أيضا أتساءل دكتور حكم عن القرار الذي استمعنا إليه عبر الإعلام، القرار الإيراني في تعليق وتقييد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أود أن أتساءل عن التداعيات لهذا الأمر، ومسألة
التعليق والتقييد التعاون. هناك مطالب جماهيرية لربما رأي عام نراه في شبكات التواصل يطالب بقطع العلاقة. ما الفرق بين قطع العلاقة وتقييد لربما وتعليق بعض التعاون؟ وهل هناك رسائل في البداية لتعليق وتقييد هذا التعاون حتى يصل إلى قطع العلاقات التامة؟
شوف يعني إذا سألتني عن رأيي أنا مع قطع العلاقات مع المثال الدولي للتقييد، لكن بطبيعة الحال الدولة الإيرانية هي ترى ما تجده مناسبا ويتلائم مع مصالحها، بدليل أنه عندما انسحب الأمريكي من الاتفاق النووي إيران لم تنسحب ولكن قلصت التزاماتها، وكان ذلك يعني فعلا ذكيا جدا.
نعم.
لأنها حافظت على الشرعية الدولية لبرنامجها النووي، أن هناك تصديقا دوليا على أن برنامجها النووي شرعي. الآن الفرق بين التقييد والقطع، يعني التقييد هو أن تحدد إيران مهام المفتشين الدوليين أو الوكالة الدولية للطاقة البرية في موضوع التفتيش وغيره من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا أنه المفتشون النوويون مثلا الوكالة سيأتون مثلا لتفتيش منشآت كذا، يمكن لإيران أن أولا أن تمنع، يمكن لإيران أن تحدد الموعد الذي تريده أو أن تحدد المكان الذي سيدخلون إليه أو تحدد الأسئلة التي سيطرحونها إلى آخره. عملية هذا عملية تقييد وتحديد لهذه المهام. أما قطع العلاقات فهو لا، أنه لم يأتي أحد، خلاص انتهت العلاقات وقطعت، ولا يعود يحق للوكالة أن ترسل أي مفتش إلى إيران أو أن تطرح أي سؤال على إيران أو أن يكون لديها الكاميرات المراقبة الموجودة في داخل المنشآت النووية. فعملية قطع العلاقات يعني أصبح البرنامج النووي الإيراني مخفي عن أعين العالم كلها. وبتقديري أنه لابد أن يكون هناك خطوة مثل هذه، لأنه الوكالة الدولية للطاقة البرية بحسب ما أعلنت إيران وبحسب ما كشفت من وثائق استولت عليها من الكيان الإسرائيلي، واضح أنه كان هناك علاقات وتنسيق ما بين المسار الإسرائيلي والوكالة الدولية للطاقة البرية، لا سيما في خصوص كتابة التقارير الموجهة إلى حكام محافظي حكام الوكالة الدولية للطاقة البرية الذين يبحثون في إمكانية نقل التقرير حاليا إلى مجلس الأمن الدولي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية الدولية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فعمليا هذا الأمر، فإذا يمكن لإيران أن تتخذ قرارات بمنع المفتشين النوويين، بتوقيف الكاميرات، حتى بالانسحاب من معاهدة حد انتشار الأسلحة النووية. يعني
صح.
إسرائيل وأمريكا غير موقعتين على هذه المعاهدة، فيمكن إيران أن تنسحب منها وتتخذ الرأي الذي تراه مناسبا، وأيضا إذا ذهبت الأمور يعني إلى أقصى حد أنه يمكن أن تغير عقيدتها النووية وتذهب إلى تصنيع السلاح النووي، وهذا أنا بتقديري وفقا للتطورات التي حاصلة قد يؤدي إلى شيء ما في هذا الدار. لا أدري إن كان نحن لسنا فقهاء ولكن هذا بيد من هم أهل لذلك.
نعم. كل الشكر والتحية للأستاذ الدكتور حكم أمهز الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية، كنت معنا في هذه الدقائق. تحية طيبة لكم سيد الفاضل. أهلا بكم.
مع السلامة.
الوعد ها أنتم تسمعون صوتي والصوت أصدقائي من إيران، من تلك البقعة التي ستهيج منها جيوش الإسلام معلنة بداية زوالكم واستحلالكم، فاتحة غلاءكم وحصونكم، كما فتح مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اسم أجدادكم في خيبر. أيها الضباط، أيها القتلة، سننتقم منكم شر انتقام، سنلاحظكم وسنخرجكم من جحوركم، سندق قصوركم قصور الظلم منكم ونهدمها فوق رؤوسكم.
نحييكم أيها الأحبة في كل مكان أينما كنتم ولازلتم عبر أثير إذاعتنا تستمعون إلى هذه التغطية الخاصة.
مستمعينا الأكارم، ونود أن نسلط الضوء على حقيقة دلالات العدوان الأمريكي على إيران حقيقة، وبعض البنود ورؤوس المحاور الموجودة بعد العدوان الأمريكي السافر على الجمهورية الإسلامية في إيران. يتضح لأغلب المراقبين حقيقة بعض النقاط. أولا يعني الادعاء الصهيوني بأن الضربات التي استهدفت المفاعلات النووية الإيرانية قد حققت أهدافها لم يكن ادعاء صحيح، بدليل أن الأمريكان اضطروا للدخول في خط المواجهة مع إيران بأنفسهم بعد عجز الطائرات الحربية الصهيونية من تحقيق أهدافها. يعني استجداء الدعم الأمريكي هكذا نقول، هو كان دعم موجود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما تم التخطيط له هو أمريكي، لكن يعني الآن لماذا تقوم أحدث الطائرات والقاذفات الأمريكية بقطع البحار للقيام بضرب مفاعلات يفترض أنها دمرت بضربات صهيونية كما كانوا يدعون ويقولون ويتحدث عن ذلك ليل نهار نتنياهو. ثانيا، اتضح من خلال الضربة الأمريكية هذا أن إيران دولة عظمى في المنطقة، لديها القدرات الدفاعية والهجومية ما تستطيع أن تكون عصية على أي عدوان أجنبي إلا بمساعدة أمريكية. وفي البداية بدأ واضحا على الرئيس الأمريكي عندما جاء وقدم هذه المسرحية بأنني قضيت على المفاعل النووية الإيرانية والآن عليهم أن يتصالحوا، الآن وقت السلام، هكذا هو المنطق الأمريكي وهكذا هو هذه الذلة الأمريكية التي تأتي وتعمل بخبثها وتريد أن تواصل وتقول بأنني قمت ما قمت وقضيت على المفاعل النووية الإيرانية تماما. ثالثا، دخول أمريكا على خط المواجهة بشكل مباشر يعبر عن حجم الإيلام الذي حقيقة أوقعته القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية في إيران بحق الكيان الصهيوني. هو ما أكد عليه الإمام الخامنئي في إحدى خطبه، أمريكا لن تتدخل لولا أنها شعرت بأن الكيان الصهيوني يتعرض إلى حرب وجودية لا يستطيع مواجهتها، أو يبدي يستجدي ويبدي بالبكاء، انظروا إلى الأضرار، انظروا إلى القتلى، انظروا إلى المصابين لدينا، هكذا بهذه الطريقة. هذا هو المنطق الصهيوني وكذلك السبب الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية أيضا للدخول في هذه المواجهة. رابعا، حتى هذه اللحظة لم يتضح حجم تأثير الضربة الأمريكية على المفاعلات النووية الإيرانية. إذا تبين عدم إلحاق أضرار بالغة بالمفاعل النووية فإن ذلك يشير إلى هزيمة أمريكية كبرى تلحق الأضرار أو تلحق الأضرار بسمعة قدراتها الصاروخية وطائراتها التي تهدد بها العالم منذ عقود طويلة. أمريكا تدعي، وهذه النقطة الخامسة طبعا، لقد قضينا على المفاعلات النووية الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه تقول لا بد من العودة إلى المفاوضات كما تحدثنا من جديد. بين الجانبين الطاولة موجودة، المسار الدبلوماسي هكذا يقولون. السؤال المهم، ما جدوى المفاوضات إذا كانت أمريكا قد أنهت العمل بالمفاعلات النووية لأمد طويل، أو أبعدت إيران من هذا الحق الوصول أو من هذه التقنية والتكنولوجيا النووية؟ يبدو أن الدعوة الأمريكية لإيران للعودة إلى المفاوضات يعني بالضرورة أن الضربة استعراضية أو ضعيفة، أو هم يعرفون أنهم لم يحققوا أهدافهم في هذه الضربة، وتحتاج أمريكا إلى حل دبلوماسي والاستمرار في الحل الدبلوماسي للملف النووي الإيراني، أو يعرفون هم بأن هذه المنشآت التي يتحدثون ويقولون أننا دمرناها. طيب أنت دمرت جهاز، لكن العقل الإيراني، عقل العلماء الإيرانيين والملف النووي والتقنية النووية موجود ولا زال فاعل، وهو يصنع مرة أخرى ويبني مرة أخرى كل هذه المفاعل، ولربما هذه الضربة تعطيهم الإرادة لكي يواصلوا أكثر وأكثر حقيقة في بناء هذه المفاعل وتجديدها. سادسا، إيران لديها علم بنوايا أمريكا بالقيام بضربة ضد المفاعلات النووية، هذا ما أظهرته الأخبار الصناعية الأمريكية نفسها، وهي تشاهد قيام إيران بإخلاء كل المعدات الموجودة في تلك المفاعلات فضلا عن نقل اليورانيوم إلى مكان مجهول، وهذا يؤشر على محدودية الضربة وأنها لا تتجاوز الأضرار بهيكل المفاعلات الخارجية.
مداره هر شان صحنه تنها.